الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله عز وجل خص مكة بأنواع من العبادات لا تكون في غيرها من الأماكن والبقاع، فمن ذلك حج بيت الله الحرام، فإنها عبادة وشعيرة وفريضة لا يصح أن تكون إلا في مكة، وكذلك العمرة وهي الحج الأصغر عبادة أيضا وشعيرة لا تكون إلا في مكة في حرم الله عز وجل. وأخص ما يكون في الحج والعمرة شعيرة الطواف بالبيت العتيق، فإن الطواف بالبيت لله عز وجل عبادة إيمان وتوحيد، والطواف تقرب للبيت وللكعبة شرك مع الله عز وجل بهذه الكعبة مع الله، متى؟ إذا طاف متقربا للكعبة أو راجيا بركتها، لأن الله جل وعلا يقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل جل وعلا فليعبدوا هذا البيت، قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وسبب التنبيه على هذه المسألة أن فئاما كثيرة من الطائفين ربما خطر الشيطان في قلبه أنه يطوف تقربا لهذه الكعبة، ويظهر هذا جليا في تمسحه بجدرانها أو تقطيعه لستارها، يرجو بركة هذه الكعبة أن تشفي مريضة أو ترد غائبة أو تقضي حاجته أو تحقق مراده وسؤله، فإنه إن كان كذلك عبد الكعبة ولم يعبد رب الكعبة. وأشنع من ذلك أيها الإخوة ما يقع عند كثير من المقامات والأضرحة والمزارات والقبور من الطواف بها، وهذه من البلايا العظيمة التي رزئ بها المسلمون من مدد ليست بالقصيرة، فتجدهم في بلدانهم نشئ على تعليق وتعظيم لهذه المقامات وتعظيم أهلها، سواء كانوا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو كانوا من الصحابة رضي الله عنهم أو كانوا من الأئمة والسادات والأولياء، فينشؤون على تعظيمها، ومن تعظيمها أنهم يطوفون بها. والطواف بهذه القبور والأضرحة والمزارات والمقامات حرام، وهو من شنائع الأمور، وينقسم في حكمه إلى حكمين، فإن كان يطوف لله جل وعلا تقربا إليه يطوف بهذا المقام، الطواف لله لكن على هذا المقام، مقام الحسين أو مقام عبد القادر أو مقام محي الدين أو مقام الإمام الأعظم أبي حنيفة أو غيرهم، طوافه لله لكن خصه بهذا المقام، فهذه بدعة شنيعة، وحكمها أنها شرك أصغر، لأنها من وسائل الشرك، حيث تقرب إلى الله جل وعلا بعبادة مفضية إلى تعظيم صاحب المقام، لأن طوافه لله. الحالة الثانية أن يطوف تقربا لصاحب هذا المقام وهذا الضريح، يطوف تقربا لإبراهيم الخليل كما في مدينة الخليل في فلسطين، أو للمرسي أبي العباس في الإسكندرية، أو للبدوي في طنطا، أو للحسين سواء في القاهرة أو في دمشق أو في كربلاء، أو لعبد القادر أو لغيرهم، فإن كان طوافه بهذا الضريح والمقام تقربا لصاحبه فهذا وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. لما؟ لأنه صرف حق الله بالطواف لغيره، والله جل وعلا يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف بالبيت من حيث وأحكامه وأنواعه ينقسم إلى 5 أنواع. النوع الأول طواف فرض، وهو الطواف المشتمل على العمرة أو الطواف الذي يكون في الحج في طواف الإفاضة أو الزيارة أو طواف الحج، فهذا الطواف فرض لا تصح العمرة ولا يصح الحج إلا بتحقيقه. والعلماء ذكروا أن العمرة لها 3 أركان: الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. والحج له 4 أركان: الإحرام والوقوف بعرفة في يوم عرفة وطواف الإفاضة وسعي الحج. فهذا الطواف الذي في الحج وفي العمرة هو ركن وهو فرض لا يصح أداء النسكين إلا بتحقيقه، ولا يصح أن يطوف إلا بنفسه إن كان ماشيا أو محمولا. فإن أم سلمة رضي الله عنها اشتكت في آخر حجتها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني أجدني شاكية أي مريضة. فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تطوف بالبيت من وراء الناس، فطافت وهي راكبة بعيرها. النوع الثاني من أنواع الأطوفة طواف واجب في غير النسك، وهو طواف النذر، فمن نذر أن يطوف بالبيت وجب عليه الوفاء، لأنها النذر واجب إذا كان طاعة لله جل وعلا. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فمن نذر أن يطوف بالبيت وجب عليه الوفاء بنذره، سواء طاف بالبيت طوافا من غير نسك ولو جعل هذا النذر في عمرة صح وفاؤه بنذره وزاد بإتيانه العمرة. على أن النذر في نفسه مكروه، فقد روى الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن النذر، وقال: إن النذر لا يأتي بخير ولا يدفع شرا، وإنما يستخرج به من البخيل. ولعل قائلا أن يقول: لما نهى نبينا عليه الصلاة والسلام عن النذر لما لم يكن النهي هنا محرما؟ نقول: لأن النهي عن النذر نذر الطاعة نهي كراهة، لأن الله أمر بالوفاء به، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوفاء به، والكراهة في النذر عند إنشائه، لكنه مأمور بالوفاء به عند نذره إذا كان طاعة لله. فهذا النوع الثاني من أنواع الأطوفة أن يكون الطواف واجبا في غير النسك، وهذا في طواف النذر. ومن اللطائف التي تذكر في هذه المسألة مسألة رفع الله جل وعلا بها شأن عالم من علماء السنة، وهو الشيخ الحنبلي عبد القادر بن صالح الجيلي الحنبلي الملقب بعبد القادر الجيلاني. فإن الخليفة العباسي في زمنه نذر أن يعبد الله عبادة لا يعبده في وقتها أحد، فأشكلت هذه المسألة على علماء العراق وتباحثوا فيها، فجلهم قال يكفر كفارة يمين، لكن الشيخ عبد القادر بن صالح أراد أن يؤدب هذا الخليفة ويؤدب غيره، قال: لا تبرأ ذمته بكفارة اليمين، بل يجب عليه أن يذهب إلى مكة فيأتي بعمرة، فإذا فرغ من عمرته فرغ له الطواف وطاف بالبيت وحده، فتحقق نذره أنه عبد الله عبادة في وقت لم يعبده فيها أحد. وكانت هذه من أسباب ارتفاع ذكره وعلو صيته رحمه الله، وهو عالم من العلماء، لكن كثيرا من أتباعه المقلدين له نسجوا عليه أنواع من الخرافات وقولوا عليه أنواع من المقالات، هو والله بريء منها، حتى أضحت الطريقة القادرية الصوفية أشهر الطرق الصوفية في العالم. والشيخ عبد القادر بن صالح الجيلاني الحنبلي بريء منها ومن كثير مما نسج فيها من الخرافات والخزعبلات. النوع الثالث من أنواع الأطوفة طواف واجب في النسك، وهو طواف الوداع في الحج، فإن طواف الوداع في الحج واجب على الحجاج كلهم إلا أهل مكة ومن كان ساكنا فيها، لأن أهل مكة وساكني مكة لا ينفرون بعد الحج، وطواف الوداع واجب في الحج على كل حاج آفاقي سيرجع إلى بلده. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس أي الحجاج ينفرون في كل وجه، أهل الجنوب إلى جنوبهم، أهل الشرق إلى شرقهم، أهل الشمال إلى شمالهم، كانوا ينفرون في كل وجه. قال: فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، ومثل الحائض النفساء. إذن طواف الوداع واجب في الحج لا في العمرة، العمرة ليس لها طواف واجب للوداع، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام اعتمر 3 عمر مفردة ولم يطف فيها طوافا للوداع، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. فالعمرة ليس لها طواف واجب في الوداع. إن أراد أن يطوف موادعا خروجا من الخلاف الذي طرأ في هذه المسألة فهذا شيء آخر، أما أن يكون طواف الوداع واجبا فإنه لا يجب إلا في الحج، ولا يجب في الحج على كل حاج. المرأة الحائض والنفس وأهل مكة رجالهم ونساؤهم لا يجب على هؤلاء جميعا طواف وداع. وألحق العلماء بأهل مكة كل من كان بينه وبين مكة مسافة قصر كما هو المشهور عند الأصحاب، والصحيح أن هذا الحكم خاص بأهل مكة مهما امتد إليه عمران مكة ولو جاوز حدود الحرم. أما من ليسوا كذلك فإنهم لا يجب عليهم طواف الوداع إذا كان بينه وبين مكة مسافة قصر. النوع الرابع من أنواع الأطوفة طواف مستحب في النسك، وهذا كطواف القدوم في حق القارن وفي حق المفرد. في حق الحجاج القارنين الذين قرنوا أي جمعوا بين الحج والعمرة في إحرام واحد، وفي حق الحجاج المفردين، فإن طوافهم بالبيت أول ما يقدمون إلى مكة مستحب في حقهم وليس بواجب. أما المتمتع فإن الطواف في حقه واجب لأنه يتعلق بنسك عمرته. النوع الخامس من أنواع الطواف بالبيت وهو أشهرها وأكثرها طواف بالبيت نافلة، أن يطوف بالبيت نافلة. وهذا الطواف بالبيت نافلة من فضيلته أنه عبادة لله بهذا البيت لا تكون في غيره من الأماكن كلها على وجه الدنيا. نعم، ملائكة الله يطوفون بالبيت المعمور وهو على حذاء الكعبة في السماء، أما في الدنيا في الأرض فلا يطاف بمكان تعبدا لله إلا بهذه الكعبة. وجاء في فضيلته أيضا أن من طاف بالبيت 7 أشواط كان كعدل رقبة، أي له ثواب عند الله جل وعلا كأنه أعتق رقبة في سبيل الله. والطواف بالبيت نافلة مشروع في كل وقت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار أن يصلي 2 ركعتين، دل على أن الطواف بالبيت مشروع في كل وقت في الليل وفي النهار، وأنه عبادة لله عز وجل. هذا الطواف لا بد أن يكون 7 أشواط في جميع أنواعه وأحكامه، طواف الفرض وطواف النافلة وطواف الواجب وطواف النذر وطواف المستحب في العبادة وفي خارجها، لا بد أن يكون 7 أشواط. فلو طاف 5 وقال أكتفي بها لم يصح، كما أن الصلاة أقل ما تكون نافلة 2 ركعتين إلا صلاة الوتر، لو قال بتنفل في النهار 1 ركعة ما صحت، أو قال سأتنفل 2 ركعتين لكن في كل 1 ركعة سجود ما صحت. كذلك الطواف إنما يكون 7 أشواط، وصلاة 2 ركعتين إثر هذا الطواف مستحبة من مستحبات الطواف لا من واجباته، فلو صلاها أدى هذه السنة. والحرم كله مقام لإبراهيم، وفي قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا على جهة الاستحباب في أمر الطواف. ولهذا صح عن عمر رضي الله عنه أنه صلى 2 ركعتي الطواف أين؟ بذي طوى، الزاهر في طريقه إلى المدينة، وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها صلت ركعتي الطواف الحزورة، وهو أحد جبال مكة مما يلي المدينة، دل على أن مكة كلها مكان لصلاة لأداء الركعتين. وبه نعلم غلط وجهالة كثير من الناس إذا تزاحموا ليؤدوا صلاة الركعتين خلف مقام إبراهيم غير مبالين ولا شاعرين بهؤلاء الطائفين، إنما همه أن يؤدي الركعتين، زاحم أو لم يزاحم، وهذا غلط يرتكب عليه إثما عظيما وإن أراد به تحصيل سنة أو مستحب. من أحكام الطواف يا أيها الإخوة أن الطواف يبدأ بالحجر الأسود، كما أن الصلاة يبدأ بها بتكبيرة التحريمة، ولو بدأ الطواف بعد ذلك ما صح، لكن لو بدأه قبل الحجر بخطوات صح ذلك على جهة الاحتياط. والطواف لا بد أن يكون بالبيت، لا يصح أن يكون الطواف داخل البيت، ولهذا لو دخل في شوط من الأشواط داخل الحجر الحطيم وخرج من الجهة الأخرى ما صح ذلك الشوط. ومما يذكر الفقهاء في هذا الطواف أنه لا يصح أن يطوف على الشادروان. أتدرون ما الشادروان؟ العتبة الرخامية المائلة التي تردف أساس جدار الكعبة، وهي كلمة فارسية، لأن أكثر العلماء في القرن الثاني والثالث أصولهم من فارس فاستخدموا هذه الكلمة، قالوا لا يصح الطواف على الشادروان كما أنه لا يصح الطواف على عتبة وعلى جدار الحطيم، لأن الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق، والباء هنا باء الاستيعاب. النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ طوافه من الحجر الأسود وهو أفضل أركان الكعبة كلها، والطواف بالبيت عبادة لله، واستلام الحجر وتقبيله كما سيأتي أيضا اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اعتقادا بأن الحجر ينفع أو يضر أو أنه يشفي المريض أو يحقق السؤل ويقضي الحاجة. جاء في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه وقف على الحجر فقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن حادي المسلمين في استلام الحجر والبدء منه هو اتباع واقتداء واقتفاء لسنة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طاف أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، فاستلم أركان البيت الأربعة، استلم الحجر الأسود، ثم الركن الشامي الأول الذي دون جدار الحطيم، ثم الركن الشامي الثاني، ثم الركن اليماني. وكان فقيها الحرم وقتئذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال له بخطاب العالم غير المهيج غير المنتقد، قال يا أمير المؤمنين لا يستلم من هذا البيت إلا هذين الركنين اليمانيين. فقال معاوية رضي الله عنه يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا، لا يهجر شيء من أركان البيت. ابن عباس عالم رضي الله عنهما، ما طاول معه أو دخل في جدال ونقاش كما هو حال كثير من المبتدئين من الطلبة، بل كثير من الناس نفسه في طرف خشمه وده بس بالخصام والنزاع وإفراض نفسه. فقال يا أمير المؤمنين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، واكتفى بها. عندئذ رجع معاوية رضي الله عنه إلى الحق، قال صدقت يا ابن أخي. قال يا ابن أخي لأن معاوية أسن من ابن عباس بنحو من 30 سنة، وابن عباس بهذا يقول له إن النبي لم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، لم يستلم أركان البيت الأربعة، ولو كان في استلامها فضيلة لسبقنا إليها رسول الله، ونحن أهل سنة وأهل اتباع لا نتجاوز سنته ولا هديه عليه الصلاة والسلام. لماذا لا يستلم الركنان الشاميان؟ لأن نفقة أهل مكة لما انهدم البيت انحطمت وقصرت، واشترطوا ألا يبنوا البيت إلا بنفقة حلال، وأكثر مكاسبهم هي من الحرام، فلما قصرت بهم النفقة وضعوا هذا الجدار الذي هو على الحجر وعلى الحطيم. ولهذا استلم النبي من البيت الركنين. أما الركن اليماني الأول فليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا سنة واحدة، استلام بيمينه من غير أن يشير إليه، ومن غير أن يكبر، ومن غير أن يقبل. إذن الركن اليماني له سنة واحدة وهو استلام هذا الركن من غير تكبير ولا تقبيل ولا إشارة. أما الحجر الأسود فله فيه عليه الصلاة والسلام ست سنن، أكملها أنه استلمه بيمينه وقبله ووضع عليه جبينه وخده، وهذا المعبر عنه عند بعض أهل العلم أنه استلمه وسجد عليه لأنه وضع عليه جبينه، لا لأن هذا الحجر ينفع والعبادة له، لكن لأنه أشرف أركان هذا البيت المعظم. السنة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم استلمه وقبله. السنة الثالثة أنه وضع عليه خده. السنة الرابعة أنه استلمه بيمينه من غير أن يقبل يمينه كما يفعله كثير من العوام الجهلة. السنة الخامسة أنه استلمه بشيء معه، وكان هذا في طواف الإفاضة، فإنه أفاض عليه الصلاة والسلام من منى وليس من منى. أكثر الناس يقول منى، منى هذه في بيت أهلها تزين عشاهم وتزين فطورهم، أما هذا المشعر فاسمه منى لكثرة ما يمنى فيه من الدماء، ولأن أمنية الحجاج إدراك هذا المشعر لأن فيه أكثر أعمال الحج. أفاض عليه الصلاة والسلام من منى يوم العيد ضحا، فأقبل على البيت وإذا فيه الجم الغفير، فطاف بالبيت راكبا على دابته القصواء. أتدرون لما؟ ليراه الناس في طوافه فيتأسوا به، وهو على ناقته يصعب عليه كلما حاذى الحجر أن ينيخ ناقته ثم ينزل ويستلم الحجر، فكان يستلم الحجر بمحجن معه وهو العصا المعكوفة ثم يقبل طرفها. ولهذا من لم يتيسر له استلام الحجر بنفسه واستلمه بشيء معه، سجادة بشمسية بعصا، قبل هذا الجزء الذي لامس الحجر. هذه سنته الخامسة عليه الصلاة والسلام في استلام الحجر الأسود. السنة السادسة وهي المتهيئة المتيسرة الآن لعامة العمار والطائفين، الإشارة إلى الحجر إذا حاذاه، إشارة بيده لا أن يلتفت إليه بكلية بدنه، وإنما يشير إليه ووجهه تلقاء وجهه قائلا الله أكبر، أو يقول بسم الله والله أكبر. هذه سننه عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث أن من استلم الحجر الأسود مؤمنا بالله طائعا لله جاء الحجر الأسود يوم القيامة وله عينان ولسان ناطق يشهد لكل من استلمه بحق، أي لا رياء ولا سمعة ولا مزاحمة ومدافعة كما يصنع كثير من المستلمين الحجر الآن، يقاتل ويزاحم ويدفع وربما سب وشتم، فحصل آثام عند بيت الله الحرام عند الكعبة لأجل أن يدرك سنة تحصل بغيرها من الإشارة أو من التكبير. وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ كل شوط بالحجر قائلا الله أكبر أو بسم الله والله أكبر. والحديث في أحكام الطواف حديث متصل، نكتفي بما ذكرناه، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، كما وسألوا جل وعلا أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه لا حظ فيها لأحد غيره، وأن يعيدنا وإياكم والمسلمين أجمعين من الشرك كله كبيره وصغيره ودقيقه وجليله، ويجعلنا من عباده المخلصين ومن عباده المؤمنين الموحدين، ويميتنا على ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم والمسلمين أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وإلى ما تيسر من أسئلتكم. هذا يقول: أنا معتكف في هذا الجامع، فهل يمكن لي الخروج للأكل والشرب؟ نعم، يجوز للمعتكف في هذا الجامع أو في غيره من المساجد أن يخرج لحاجته، ومن حاجته أكله وشربه إن لم يجلب إليه في المسجد، وكذلك من حاجته وضوءه واغتساله وتغيير ملابسه، وكذلك من حاجته وظيفته إذا كان اعتكف ولم يأخذ إجازة من وظيفته، والله أعلم. يقول: ما حكم من يصلي في صف جديد والصف السابق الذي قبله لم يكتمل؟ لا يجوز أن ينشأ صف قبل إتمام الصف الذي قبله، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بإكمال الصفوف، وقال: أتم الصف الأول فالأول. فإذا علم الإنسان أن ثمة نقصا في الصف الذي قبله لا يجوز أن ينشئ صفا جديدا، ولو فعل فصلاته في نفسها صحيحة، لكنه آثم لأنه لم يطع رسول الله في إكمال الصف الأول فالأول. والنقص إذا كان يكون في الصف المؤخر، وهذا يقع في المساجد والجوامع الكبيرة كهذا الجامع، فمن دخل من الباب الجنوبي أو الباب الشمالي يخشى أنه إذا وصل إلى طرف الصف في الجهة المقابلة أن تفوته الركعة فينشئ صفا جديدا، وهذا غلط. إنما يتم الصف الأول فالأول، إن تم الأول يتم الثاني، إن تم الثاني أتم الثالث، وهكذا. أما إذا كان لا يعلم، مثل الحرم، الحرم جامع كبير ولا يعلم بإتمام الصف الذي قبله، فإن ليس له من ذلك إلا ما علم به، والله أعلم. يقول: إذا أردت السفر شهرا كاملا فهل يجوز لي قصر الصلاة؟ جمهور أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة، أن قصر الصلاة إذا نوى أن يقيم في البلد 4 أيام فأكثر فإنه يكون في حكم المقيمين ويتم الصلاة. وأنت إذا نزلت في بلد وأنت مسافر وفيها مساجد وتسمع فيها النداء، وجب عليك أن تجيب النداء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والله أعلم. هل الغرغرة بالماء والملح في رمضان تفطر؟ إذا دخل الماء إلى حلقك أو الملح بلغ حلقك، نعم، فإنك تفطر بهذا، لما جاء في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام في ركن من أركان الوضوء، قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولهذا إذا احتجت للغرغرة فتأكد أن لا يبلغ الماء إلى حلقك، والحلق من الجوف، وإلا فأخرها إلى وقت فطرك، والله أعلم. يقول: بعد وفاة الزوج بدقائق ولدت الزوجة، فما هي عدتها؟ عدتها بوضع حملها، عدتها من زوجها عدة الوفاة بأن تضع المرأة حملها، قال الله جل وعلا: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وألحق بوضع الحمل خروجها من النفاس، لأنه تابع لماذا؟ للحمل، فالنفاس تابع لهذا الحمل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، فتخرج من عدتها بماذا؟ بخروجها من نفاسها، والله أعلم. يقول: بعد وفاة الزوج تبين أن الزوجة حامل، فما هي عدتها؟ نفس الجواب السابق، عدتها أن تضع حملها، فلو مات الزوج وهو في أول حملها فإنها تستمر إلى أن تضع هذا الحمل، طالت مدته أو قصرت. كذلك لو وضعت الحمل بعد موت زوجها بساعة أو ساعتين، تكون بوضع حملها قد خرجت من العدة، والله أعلم. هل يجوز حجز المكان في الصف الأول ليضمن المكان الأفضل مع تأخره في الحضور؟ هذا الذي يفعل ذلك قد تحمل إثما ووزرا، لأنه ظلم من جاء قبله إلى هذا المكان وسابق إلى المسجد. فإذا أردت الصف الأول أو أردت الروضة، الله يهينك، بادر وبكر في الحضور إليها. نعم، إذا وجد فرصة وخللا جاز له أن يتقدم فيه وأن يسده، أما يحجز المكان ويروح ينام في بيته ولا ينام تحت في المعتكف ومتى ما اطرخت إذنه جاء يزاحم على الصف الأول فهذا معتدي، وهذا أيضا مؤذي، وأيضا هي معصية في حرم الله، والله أعلم. يقول في دعاء الشيخ البارحة، يقول: ونعوذ بك من خزيك، فهل يجوز هذا؟ نعم يجوز هذا، فإنه ينسب إلى الله عز وجل من أفعاله أنه يخزي من شاء، كما أنه يذل من شاء ويعز من شاء ويضل من شاء ويهدي من يشاء. وليس معناه نسبة الفعل القبيح إلى الله جل وعلا، لأن الله يخزي من يستحق الخزي من عباده، كما نقول: ونعوذ بك من إيش؟ من غضبك، نعوذ بالله من غضبه، فالله يغضب، والله أعلم. يقول: جدتي كبيرة في السن وصحتها جيدة، لكن عقلها أصبح في نقص، هل عليها صوم؟ إذا كان عقلها معها أو عقلها يروح ويجي فإن الصوم واجب عليها، فإن لم تستطع الصوم فإنها في حكم الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، فتنتقل إلى الفدية. قال الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيخرج عنها طعام عن الشهر كله، تخرج عنها كيس رز كبير أو كيس دقيق كبير 45 كيلو عن الشهر كله، ولو جعلت معه إداما فهذا أفضل، والله أعلم. امرأة أحرمت بالعمرة من الميقات وأدت الطواف، فاضطرت بعد الطواف أن تذهب بابنها لقريب لها في جدة لأنه أتعبها كثيرا، فأنزلته بجدة وعادت من وقتها لإكمال السعي، فهل ما فعلته صحيح؟ لا، ما فعلته غير صحيح، وإشغال ابنها لها ليس من باب الاضطرار. أما تحملت إزعاجه وأذيته في الطواف، تكمل معروفه وتحمله في السعي، والسعي أسهل، تحطه في عربانة وتدفه، لأن جمهور العلماء لا يرون الفصل بين الطواف والسعي، لا بد أن يكون السعي إثر طواف، ولهذا قال الفقهاء: ولا يصح السعي إلا بعد طواف نسك ولو كان مسنونا. أما وقد فعلت هذا وأظنها جاهلة ثم عادت وأكملت سعيها، فإن هذا الفعل إن شاء الله ليس فيه شيء عليها، والله أعلم. يقول: رجل مع زوجته طاف 7 أشواط في المسجد الحرام، وصلوا خلف مقام إبراهيم 2 ركعتين، وذهبوا للسعي فتعبت الزوجة وأركبها في العربة وسعيا شوطا واحدا، ثم خرجوا لأنه تعب بعد أن سعى فيها شوطا واحدا، وذهبوا إلى الفندق فسألوا معتمر فقالوا لهم: اذهبوا إلى المسجد الحرام وأتموا السعي لإكمال الأشواط 7، ففعلوا ذلك ثم حلقوا وقصروا، هل عمرتهم صحيحة أم عليهم حكم آخر؟ لا، عمرتهم الحالة هذه صحيحة، لأنهم رجعوا وأكملوا ما عليهم من السعي. هل يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إذا اضطر لذلك، حيث إنهم يأتي لبيته ضيوف فيضطر ليخرج من معتكفه ليقوم بضيافتهم ثم يعود لمعتكفه، وهكذا طيلة اعتكافه؟ ما هو باعتكاف، هذه كرامة ضيفان، ما هي باعتكاف، كمل اعتكافك عند عيالك الله يهديك. والخروج لأجل إكرام الضيفان ليس خروجا اضطراريا، ليس خروج اضطراري، فأنت بهذا أكثرت الخروج لغير حاجة ففسد اعتكافك. والحل في هذا أن يرجع ويستأنف الاعتكاف، يعني يبدأ الاعتكاف من جديد. سائل يقول: هل تجوز العمرة من غير ذكر الله عز وجل، من غير قول الله أكبر أو الدعاء؟ نعم، العمرة تصح، لأنهم قالوا إن الحج والعمرة عبادتان بدنيتان، ولو أنه حج أو لم يعتمر ولم يذكر الله أبدا صح ذلك، لكن نقص أجره، لأنه إنما شرع الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لماذا؟ لإقامة ذكر الله عز وجل. لكن الحج والعمرة عبادتان بدنيتان مع العبادة القلبية، لأن النية إيش؟ ركن في الحج وركن في العمرة، والله أعلم. يقول: من أين الميقات؟ ميقات أهل مكة، هل هو مسجد عائشة أو من الطائف؟ ميقات أهل مكة من أين؟ من الحل. وقد سألني بعض الإخوة بالأمس أن أعيد لهم الحل في أو أميال الحرم. أقرب الحل إلى الكعبة التنعيم الذي بني فيه الآن مسجد عائشة رضي الله عنها، وسمي المسجد بعائشة تيمنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج إلى التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فسمي المسجد باسمها رضي الله عنها تيمنا ومراغمة لأعدائها ومبغضيها. ويبعد التنعيم وهو أدنى الحل إلى الكعبة 7 كيلومترات. حد الحرم من جهة الجنوب عرفات أو وادي عرنة، هذا حده من جهة الجنوب، ويبعد عن الحرم نحو من 19 كيلو. حد الحرم من جهة الشرق الجعرانة، وهو الذي أحرم منه النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الجعرانة بعد غزوة حنين، ويبعد عن الكعبة 16 كيلا. وحد الحرم من جهة الغرب من جهة جدة الشميسي الذي كان يسمى بالحديبية، وهو أبعد الأميال عن الحرم، ويبعد عن أبعد الأميال عن الكعبة، ويبعد عنها نحو من 23 كيلو، والله أعلم. هذا السؤال وهو السؤال الأخير يقول: جاء لجلوس شهر رمضان في مكة، فما حكم من جاء إلى مكة وهو ناوي للعمرة في رمضان لكنه تكاسل عن أدائها، فهل عليه شيء؟ ما دام أنه نوى العمرة لكنه لم يحرم من الميقات، فإن شاء أداها وإن شاء لم يؤدها. أما إذا أراد أداء العمرة فنقول: ارجع إلى الميقات الذي تجاوزته وأحرم منه. فإن كان جاء من المنطقة الشرقية أو من نجد أو من الهند أو من السند فلا بد أن يرجع إلى الطائف ويحرم منه، إما من السيل الكبير أو من وادي محرم. وإن كان قد جاء من اليمن أو من الجنوب من طريق الساحل نقول: ارجع إلى يلملم. إن كان قد جاء من مصر أو من الشام أو من أوروبا نقول: ارجع إلى الجحفة وأحرم منها. إن كان جاء من المدينة ارجع إلى أبيار علي. هذا إذا أراد العمرة قبل أن يقدم إلى مكة، أما إذا لم يؤدها فليس عليه شيء، والله